رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وكل أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي بدأ معكم مبكرا من أول 10 ليالي ذي الحجة المباركة. هذه الحلقة أيها الأحبة كسابقاتها تأتيكم من على صعيد من الطاهر في ليلة التروية، وفي انتظار بدء المشاعر وبدء موسم عظيم من أوسام من مواسم الخير والبركة والرضوان والمغفرة من الرحمن، نحاول في حلقاتنا المتواصلة والمتكررة هذه أن ننقل لكم المشاعر والشعائر وكل ما يمكن أن يكون بإذن الله تعالى مفيدا ونافعا وناقلا لصورة هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم إليكم حيثما كنتم. سنتحدث بإذن الله تعالى في حلقتنا هذه عن هذه الشعيرة العظيمة وعن مقاصدها وعن الحكمة من تشريعها من الخلاق جل وعلا. ولأجل ذلك أسعد كثيرا وباسمكم جميعا أن أستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي، وهو عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكذلك أسعد كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، المحاضر بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وباسمكم أيضا حيثما كنتم أبدأ اللقاء بالترحيب بصاحبي الفضيلة، فحياكم الله مشايخ وأهلا بكم.
بارك الله فيك.
حي الأخوة المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله جميعا. وأنتم مشاهدي الكرام مدعوون للمشاركة معنا، وذلكم عبر الاتصال الهاتفي على هواتفنا التي تظهر أمامكم على الشاشة في هذه الليلة المباركة، في ليلة التروية، هذه الليلة الجميلة العليلة التي تهب فيها علينا نسمات من الهواء الجميل والمشوب بشيء من البرودة. نسأل الله أن يعيننا وأصحاب الفضيلة أيضا على إكمال هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وأن تكون مفيدة ونافعة، ونحقق بإذن الله تعالى مقصدنا منها في حديثنا عن مقاصد الحج. في البداية شيخ عبد العزيز، إن أذنتم لي بودنا قبل أن ندخل في معرفة وفهم مقاصد الحج، لابد أن للعبادات التي شرعها الخالق جل وعلا مقاصد عديدة، فلو تحدثتم عن أهمية المقاصد التي من أجلها جل وعلا شرع هذه العبادات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء، وأشكر لقناة المجد هذا الجهد المبارك الذي تقوم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجهود وأن يجعلها مباركة، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعاونوا على البر والتقوى.
اللهم.
مما لا شك فيه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات لأمر عظيم، هذا الأمر هو إقامة ذكره سبحانه وتعالى. ولذلك لو تأملنا في العبادات جميعها أقيمت لذكره سبحانه وتعالى، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مواطن كثيرة، ومنها ما قاله في جانب الحج، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لذكر الله، وكذلك رمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك العبادات الأخرى. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأمر الله جل وعلا بذكره في مواطن كثيرة بعد كل عبادة من العبادات. ولذلك في جانب الحج قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فالحج عبادة عظيمة يتجلى فيها ذلك المقصد العظيم، وأعظم من ذلك أيضا العبودية لله جل وعلا والتعبد له سبحانه وتعالى بما شرعه على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن في الحج عبادة عظيمة بالتعبد له سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يكون لما فيه من كمال الذل والمحبة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يترك المحبوبات ويترك الملذات ويكون شعثا غبرا يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة العبودية، لأن العبودية هي كمال الذل مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فإذا هنا مشروعية عظيمة، وهي القيام بدين الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي، وإظهار شعائر هذا الدين وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى تمجيدا له وإجلالا وتعظيما. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بهذا، وبين مثل هذه المقاصد كما في قوله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا من أعظم ما يكون، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك يستشعر أيضا المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبودية لله جل وعلا، وأيضا يستشعر كيف كان هذا البيت، وكيف كان حوله ما حوله من مظاهر الشرك ومظاهر الجاهلية، ثم إنه بعد ذلك أصبح نقيا بنقاوة هذا الدين العظيم. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، وفي دخوله عليه الصلاة والسلام بدأ بمظاهر الشرك والجاهلية، فأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بدخوله للكعبة، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يكسر الأصنام وهي تهوي، وتهوي معها مظاهر الشرك والجاهلية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يستمع أيضا إلى تلبية المشركين، هم كانوا يلبون وكانوا يحجون وكانوا يفعلون بعض العبادات ويرجون التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. فلك أخي الكريم ولك أخي المشاهد أن تتصور أن أهل الجاهلية منهم أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف كانوا يحجون وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا هذه الكلمات أعقبوها بكلمات خطيرة، وهي مدلولها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فكانوا يقولون بعد لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسبكم حسبكم، يعني يكفيكم يكفيكم. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام بيّن مظاهر هذا الدين العظيم في مثل هذه العبادة الكبيرة.
جزاكم الله خير. انتقل إليكم شيخ عصام، نحن نشاهد الحجيج حقيقة عندما ينطلقون من بلدانهم ويمرون بالمواقيت المحددة لهم، ثم يأتون إلى هنا لطواف الإفاضة، ومن ثم الذهاب إلى منى لقضاء يوم التروية وغيرها من المشاعر والشعائر. أين تظهر أو كيف نستطيع أن نصف مظاهر العبودية في مثل هذه المشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجهم وعمرتهم وصالح أعمالهم. في البدء حقيقة أنا أحب أن أعتذر للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فالجو كما أشار فضيلة الشيخ عبد الرحمن فيه شيء من البرودة،
لكن لعلنا تعطينا كل ما لدينا
بإذن الله، لعلنا يعني ندفئ الجو بالحديث الساخن قليلا. مظاهر العبودية يظهر ذلك في كل مرحلة من مراحل الحج، بدءا من حين أن يلبس الإحرام، ثم ينتقل قليلا قليلا إلى بقية المشاعر العظام. هذه تظهر جلية. أنا دائما أحب أن أكرر البيت المشهور لأبي نواس لما خرج لحج بيت الله الحرام. أحب هذا لما؟ لأن الحاج إذا استشعر هذه المعاني يدرك بالفعل أنه توجه إلى ربه سبحانه وتعالى توجه خالص خاص، توجه وقد خلع ملابسه، توجه وقد أخلص قلبه لله سبحانه وتعالى، يقول: لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك، قد لبيت لك كل نبي وملك وكل من أهل لك لبيك، قد لبيت لك. هذا الذي نريده، نريده من الحاج لما يأتي إلى هذا الميقات العظيم. وأنا أنبه المقصود الحاج والحاجة، الرجل والمرأة، لما يأتوا إلى هذا الميقات العظيم ما الذي يجري الآن؟ ما هي الأفعال التي تفعل عند الميقات؟ أول ما يفعل الرجل هو ماذا؟ أن يخلع ملابسه، كل ملابسه، ثم بعد هذا إذا خلع يلبس إزار ورداء فقط، ليس عليه غير هذا، فيكشف رأسه بدءا. هذا الكشف للرأس من أجل من؟ يعني الإنسان الآن إذا أراد أن يبين حاجته لإنسان آخر ماذا يفعل؟ في بعض البلدان يقوم يعني يرمي الذي على رأسه غترة، هذه يرميها على الأرض ليبين له شدة حاجته. مثلا إذا أراد منه أن يعفو عن قصاص، إذا أراد منه شيء من هذه الأمور، قام فرمى هذه الغترة ليكشف رأسه ويقول له: يعني ألح في الطلب إليك أن تتجاوز عني، أن تغفر لي، أن كذا وكذا. هذا الآن العبد وهذه الأمة التي جاءوا إلى الله عز وجل للحج هنا، أول ما يفعل الرجل أن يخلع هذا الذي على رأسه فيكشفه لربه سبحانه وتعالى لا لأحد من الناس أبدا، ثم يخلع الملابس فيلبس هذا الإزار وهذا الرداء. فإذا جاء إلى ربه سبحانه وتعالى الآن بعد أن لبس هذا اللبس قال لبيك اللهم لبيك، لبيك إن كان متمتعا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو مقارنا لبيك عمرة وحجة، أو مفردا لبيك حجا. فقال لبيك، ما معنى لبيك؟ معنى لبيك أي حجة بعد حجة، هذه الحجة جئت إليك قاصدا يا رب، أي يا رب لما دعاني إبراهيم الخليل جئت ملبيا لله سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة. إذا أدرك هذا الحاج وتلك الحاجة، لما قال الخليل إبراهيم والله سبحانه وتعالى يخبر عنه في سورة الحج، قال الله جل في علاه وأذن في الناس بالحج، لما أذن إبراهيم الخليل ما الذي جرى؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأول ما نادى إبراهيم الخليل أجاب أناس، أجابوا هذه الإجابة وقالوا لبيك ربنا، أي أجبناك يا ربنا حين ناديتنا إلى هذا البيت العظيم. فعند أول مرحلة من مراحل الحج يحصل في قلب العبد استكانة، لأن الله عز وجل أوصله لهذا البيت، ثم هو أجاب سبحانه وتعالى، أجاب الله عز وجل في هذا النداء فجاء مستكينا خاضعا. هذه أول العبودية، أن لبيك كل شيء يفعله هنا إنما هو لواحد أحد جل في علاه. ولذا تأمل قول الله عز وجل في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أعدنا إبراهيم لمكان البيت، لما؟ قال ألا تشرك بي شيئا. فأول علة هنا هي أن لا يكون العبد حين يقدم إلى هذا البيت العظيم مشركا بالله، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، كل مظاهر الشرك من أولها إلى آخرها يطرح بين يديه ثم يقبل بالعبودية. ما هي العبودية؟ لا إله إلا الله. مشكلة كثير من الناس أنه يظن أن الحج إنما هو في جوارحه لا في قلبه، وهذا والله خطأ مبين. أعمال القلب في الحج أعظم بكثير من أعمال الجوارح. الأصل في الحج هو أعمال القلب، أبد أعمال القلوب هي الأصل، وتأتي أعمال الجوارح تبعا لأعمال القلوب. ولذا في الحديث الصحيح الذي في السنن الذي ذكره فضيلة الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، هذه الثلاث كلها وهي من مشاعر الحج العظام، كلها من أجل ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لي، شوف العلة كيف، لي لسبب، قال لإقامة ذكر الله. إقامة ذكر الله تكون بالجوارح باللسان فقط؟ لا، إنما تكون يقينا إذا دخل القلب. ولذا أنا يعجبني حقيقة ذاك الحج الذي ابتعد عن كل مظاهر الحياة في هذا الحج وأقبل على الله بقلب، حين يذكر الله عز وجل ترى الخشية في ذكره لله سبحانه وتعالى، حينما يقول مثلا وهو يلبي لله لبيك اللهم لبيك يستشعر ما معنى لبيك ومعنى اللهم لبيك، لما يطوف حول البيت العظيم هذا يستشعر أنه الآن عند أعظم بقعة، عند البقعة التي ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها، قال عن هذه البقعة العظيمة، هذه الكعبة المعظمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة حين خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله، حين أن خلق الله السماوات والأرض تحرم هذه البقعة؟ نعم تحرم، لأن أمرها عظيم وشأنها كبير جدا عند الذي خلقها وعند الذي أمر بقصدها وحجها. فمن استشعر هذا عجبا والله، قبل أيام حجاج يطوفون حول بيت الله الحرام وهذا مع هذا يضحك، وذاك ينظر إلى الناس فإذا رأى حج قد زلقت قدمه أو حصل له ما يستدعي شيئا من الابتسامة قام يضحك على هذا ويقهقه من أجل هذا، وينظر في المرأة فلانية وكذا. هذا الذي يفعل هذه الأفعال حول البيت العظيم هذا، هل استشعر معنا لبيك اللهم لبيك؟ أبدا والله. ولكن الذي يستشعر عندما يقدم إلى البيت يعلم أنه أمام بيت الله العظيم هذا، ثم بعد ذلك يوجل في قلبه، يخشى، يخاف، يرجو، فيجمع بين الرجاء والخوف في هذا الموطن العظيم. فتبدأ العبرات تسكب في مثل هذا الموطن العظيم، تبدأ الخشية، القلب يبدأ يرجف ويتحرك أمام هذه الكعبة العظيمة، عند هذه المشاعر العظيمة يتنقل وهو يستشعر أن كل حركة منه إنما فعلها لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل، فنحن نقتدي به. فكل المسألة من أولها إلى آخرها عبودية كاملة تامة. يشترك في هذه العبودية الملوك، ملوك الأرض كلهم، ولا أحد يستكبر على هذا، رؤساء الأرض أيضا كذلك، الوزراء، الأمراء، التجار كلهم، ويشترك في ذلك الفقراء والصغراء وبقية الناس كلهم يجتمعون في صعيد واحد، يجعلون أمورهم ومشاعرهم ونداءهم وأفعالهم كلها موجهة إلى واحد أحد جل في علاه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير الشيخ. يبدو لي أنه في الحديث عن مظاهر العبودية وعن توحيد ربنا جل وعلا في هذه الشعيرة نحتاج إلى ربما حلقة كاملة لا يكفيها حديثنا عما أردنا نحن وإياكم الحديث عنه في هذه الحلقة, وهو الحديث عن مقاصد الحج. لذا سنحاول أن نقفز قليلا عن بعض المظاهر التي تظهر من خلالها العبودية في هذه الفريضة العظيمة, لأسألكم شيخ عبد العزيز. وقد ذكر الشيخ عصام جزاه الله خير في بداية حديثه عندما ذكر أن الحاج ذكرا كان أو أنثى عندما يتحلل من ملابسه ويكشف رأسه ويتوجه بكليته إلى رب عظيم كريم راجيا عفوه ومغفرته, ألا يمكن أن نتذكر من هذا التحلل أمرا أخرويا بحيث نتذكر من هذا المظهر ما يحدث لنا جميعا عندما تحين ساعة الوداع وساعة الفراق لهذه الدنيا, فيحللنا أهلنا وأحبتنا من ملابسنا ليلبسونا ألبسة أخرى قبل أن ننتقل إلى ربنا جل وعلا؟
تقول نعم كما تفضلتم, فإن الإنسان بسفره هذا يتذكر السفر الأعظم وهو السفر إلى الله جل وعلا والانتقال من هذه الدنيا إلى الدار الأخروية. فإن الحاج حين يخرج من بيته كما تفضل الشيخ أنه يتحلل من أهله ويتحلل من أقاربه وممن له عليهم حق, ثم إنه بعد ذلك يخرج فيكون متذللا لله سبحانه وتعالى في حال الإحرام بإظهار الشعث ورفض أسباب التزين ويتعرض لعطف مولاه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيه مشابهة كون الإنسان يلبس ذلك الإزار وذلك الرداء ويحرم, هذا فيه مشابهة أيضا للإنسان, يعني سيكون له أيضا خروج من هذه الدنيا بمثل تلك الملابس في تلك الأكفان. فهناك مشابهة في جانب المحرم وفي جانب من ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة, ففي هذا بيان الاستعداد والتزود بالعمل الصالح. وأيضا فيه مشابهة بمفارقة من يحبه الإنسان من الزوجة أو الزوجات والأولاد والأقارب والوالدين والإخوة والأحبة, في هذا أيضا مشابهة أن الإنسان يترك هذه الأمور رغبة فيما عند الله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في حال طوافه بالبيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه سبحانه وتعالى متذللا معتكفا على باب مولاه لاجئا إليه سبحانه وتعالى. وأيضا لو تأمل الإنسان أيضا في أحوال الناس في صعيد عرفات والاجتماع الكبير, ذلك الاجتماع الذي فيه العظمة والذي يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده في الأرض ملائكته في السماء, فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ففي هذا يتذكر الإنسان الموقف العظيم بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين, أقدامهم حافية وأبدانهم عارية وأبصارهم شاخصة لله سبحانه وتعالى, فيتذكر مع الزحام ومع ما يكون من إصابة اللأوة والتعب والمشاق واجتماع الناس, وقد استوى مثل ما تفضل الشيخ عصام وفقه الله اجتمع الناس الصغير والكبير في مكان واحد وارتفعت أصواتهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا تشتبه عليه اللغات. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون مثل هذه المواقف, ولذلك كان حكيم بن حزام إذا خرج إلى عرفات يخرج معه بمئة عبد ثم يعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى, فيضج الناس بالبكاء ويقولون عبد من عبيدك أعتق جميع ما يملك فأعتقنا يا ربنا من النار. فإذا الإنسان يستشعر في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه المواقف عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه ضعيف وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا, فينبغي لنا أن نستشعر مثل هذه المواقف. أيضا يتنبه الإنسان أنه بتلك العبادة العظيمة أنه يجمع بين شكرين, فيه شكر لنعمتين, لأن العبادات تكون عادة يعني بدنية بالبدن ويباشرها الإنسان ببدنه, وتكون أيضا بالمال. فالحج لو تأملناه يجمع بين العبادتين, فكان شكرا على النعمتين, نعمة المال ونعمة البدن, كون الإنسان ينفق وكونه يشتري الهدي ويسافر, ولذلك من الاستطاعة أن يكون الإنسان مستطيعا ماديا, كذلك بالبدن أن يكون مستطيعا بدنيا, ففي هذا شكر تلك النعمتين من الله سبحانه وتعالى التي أو اللتين أو النعم الكثيرة التي تفضل الله جل وعلا بها على عبده, ومنها هاتان النعمتان. فإذا الإنسان ينبغي له أن يظهر لله سبحانه وتعالى الضعف والعوز والاحتياج ويكون متذللا لربه سبحانه وتعالى.
جميل. إذن اتفقنا وقررنا هنا أن يعني من أهم مقاصد الحج أن يظهر الإنسان عبوديته لله جل وعلا، وأيضا أن يتذكر الدار الآخرة التي لا محالة كلنا إليها ذاهب. لو تحدثتم أيضا في مقصد آخر شيخ عصام من هذا.
لو أذنت لي تتم لحديث شيخي الشيخ عبد العزيز حفظه الله، يعني هذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ هي قضية مهمة جدا. يعني شوف، ما يمكن حج أقولها وأنا يعني أثق في هذا تمام الثقة، ما يمكن حج يخرج إلى بيت الله الحرام وهو لم يستشعر هذا المعنى، لا يمكن يحج كما أمره الله عز وجل. ولذا يعني لما يتأمل الإنسان في حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج الصحابة والسلف الأوائل الكبار رحمهم الله رحمة واسعة، يجد أن المسألة عندهم ظاهرة جلية. وأنا ذكرت هذا مرارا وأكرره هنا وفي كل موطن. الله عز وجل لما سألت قبل عن مسألة يعني اليوم الآخر وعلاقته بالحج، يعني تأمل في أوائل سورة الحج ماذا يريد الله عز وجل هنا في أول آية من سورة الحج. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. سبحان الله، في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الذكرى ليوم الحشر ليوم القيامة، ما الذي يورث في قلب العبد؟ يورث في قلب العبد الخشية التي من أجلها لإقامة ذكر الله كانت هذه المشاعر. ولذا أعيد وأكرر يعني أنبه على الحاج الكريم، على الأخت الكريمة، من يريد أن يحج لابد أن يفتح قلبه، هذا القلب هذا يفتحه ويجعل فيه الخوف من اليوم الآخر والرجاء العظيم برحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يأتي إلى الحج. يعني لما يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد، يعني تزودوا، خذ معك ماء، خذ معك شراب، اشترك في حملة ب4000 ريال ب5000 ريال، وجب معك ملابس وجب معك اللي تحب، ما تريد من الأشياء، تزود لا بأس، تزود، لا تأتي هكذا مجردا. لكن نبه الله عز وجل حتى في مسألة التزود في الأكل والشرب واللباس والمراكب، قال: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعجبني اليوم جاء حاج من ألمانيا يتكلم العربية، يقول: أنا وصاني واحد بوصية استفدت منها كثيرا في الحج في حجات سابقة، قلت له: ما هي؟ قال: لما أردت الحج قال: خذ هذه النصيحة. فقلت: تفضل. قال: لا تنسى أن تأخذ معك حقيبة. قلت: أكيد سأخذ حقيبة، يعني ما هي الحقيبة؟ قال: خذ معك حقيبة الصبر. خذ معك حقيبة الصبر. يقول: فسبحان الله، يعني كانت وقعت في نفسي موقع. يقول: فذهبت إلى الحج، والله كلما أردت أن أتضايق، أن أشتكي، أن يعني أنشغل براحة نفسي وأموري، تذكرت إيش حقيبة الصبر. أردت أن أقرأ القرآن أنا متعب، فأقول: لا والله متعب الآن، تذكرت حقيبة الصبر، ففتحت المصحف وقرأت. قمت أريد أن أصلي الليل، والله متعب، ما رجعنا إلا متأخرين من كذا، لكن تذكرت حقيبة الصبر فقمت أصلي الليل في المشاعر العظيمة، تذكرت كذا وكذا. يعني إذا تذكر الإنسان هذه المسألة، قضية أنه يجعل الآخرة واليوم الحشر وهذه المواقف العظيمة في قلبه: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب ماشي، تحتاج إلى أشياء أيضا تفتح القلب وتكسر الران الذي يعني حوى على قلوب كثير من الناس، تكسر هذه الأغلفة التي غلفت كثيرا من قلوب الخلق. قال الله عز وجل وهو يخبر عن مزيد مؤثرات، مزيد يعني خذها أدوية معالجة لهذا القلب: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. يا رب ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر هذا في هذه المواقف يتحرك القلب. بالأمس حاج من كازاخستان، أنا أعرف هذا الحاج لأني ذهبت هناك، يعني كان هذا الحاج كان معنا هناك، وأعرف أنه لا يصلي حتى الصلوات المفروضة. حاولنا به مرارا هناك وهو عسكري، فقال يقول يعني عسكري ويصلي عنده ما تجتمع، يعني كيف عسكري ويصلي؟ ما جت معه يعني. كان معنا ضابط نحن أيضا كذلك في الرحلة نفسها، فقلنا: هذا الدكتور علي أيضا ضابط ويصلي. قال: مستغرب يعني ضابط ويصلي، ما عنده ما المهم فتيسر له الحج هذه السنة مع ضيوف خادم الحرمين جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والله أحبتي يعني اليوم، والله أنا رأيته مرارا في كازاخستان، لما رأيت وجهه هنا اليوم الصبح بعد أن أخذ العمرة، والله يعني قد تغير تماما، حتى يقول: متى الصلاة؟ متى ستجلسون؟ أبي درس قرآن، يقول أريد درس قرآن. متى سنذهب نطوف؟ متى سنصلي في الحرم؟ متى؟ قلت: ليش تصلي في الحرم؟ قال: يقولون ركعة واحدة 100,000. قل يعني ما تصور ركعة واحدة. قلت: لا أحسبها زين، بتطلع لك أرقام فلكية، يعني واحدة عن 100,000، لكن كل واحد صلى في الحرم 10 تسليمات، كم يعني؟ معناها في 20 ركعة ولا لا؟ اضربها، سنخطئ في الحساب، سنخطئ، لكن الذي لن يخطئ هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يحصي هذا، وهو كريم يضاعف الحسنات العظام. فإذا استشعر العبد هذه المعاني، استشعر، ولذا في سورة الحج مباشرة قال يا أيها الناس، شوف يا أيها الناس، تأتي يا أيها الناس في أول الحج، ثم يا أيها الناس ماذا تريد منا يا ربنا؟ قال يا أيها الناس، يا أيها الحاج، يا أيتها الحاجة، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. فأخذ يقرر مسألة البعث هي التي يشير إليها الشيخ في قضية أن هذا الإحرام تذكير بذاك الموقف، بذاك الموقف العظيم. ولذا والله ما يستشعر هذه القضية ويدخلها في قلبه ويذهب حاجا إلا سبحان الله، هذا القلب اللي يذكر فيه يعني قسوة، فيه ظلمة، يشعر بأنه فيه ران، فيه معاصي، فيه 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 فيه، أبدا يدخل في مغسلة الحج هذا والله يخرج، يعني يسمونها دراي كلين أو يسمونها، يعني يخرج، يخرج أبدا سبحان الله، يخرج أبيضا نقيا. لكن متى، متى إذا أدخل في قلبه هذا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
جزاكم الله خير، يعني تعقيب جميل. وأن كنت سألتكم عن مقصد جديد من مقاصد الحج، لكن عندما ذكرت حقيبة الصبر وحولها على الشيخ عبد العزيز، وإن كنت لا أعلم هل أحضر حقيبة الصبر معها أو لا، لكن أليس من المفروض أن يكون كما ذكر هذا الحاج الألماني الذي ذكره الشيخ أن يحضر معه حقيبة الصبر، وبالتالي نعلم أن هذا الحج إنما هو تربية لنا وتعليم لنا وإفهام لنا بأن الصبر مطلوب وهو أحد مقاصد هذه الشعيرة العظيمة؟
أقول بلى، الحمد لله، هذه مسألة يعني ظاهرة أن الحج تربية عظيمة على الصبر، وهذا من المقاصد العظيمة أن الإنسان يستشعر في عبادته أنه يستحضر أنواع الصبر، صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله سبحانه وتعالى، وكذلك صبر على مفارقة الأهل وعلى محاب النفس وشهواتها وملذاتها، فهو جمع أنواع الصبر الثلاثة. فالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى بأداء المناسك من إحرام ومبيت بمنى وبمزدلفة ووقوف بعرفة ورمي وذبح وحلق وطواف وسعي وما يكون من تحلل إلى غير ذلك، هذا من الصبر. كذلك أيضا صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك باجتناب الرفث وهو الجماع ودواعيه، يجتنب الإنسان أهله، وهذا قد يكون فيه صعوبة على بعض الناس. ولذلك يأتينا من يسأل أن حصل منه ما حصل في الحج، فهو فيه صبر على الحقيقة الشهوات المباحة، وكذلك فيه بعد عن الفسوق والجدال، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الحاج يبتعد عن اللآت الثلاث، فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحاج يبتعد عن هذه الأمور والجدال بالباطل وغيرها، كما قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك صبر عن الأشياء التي يراها أمامه قد تكون يعني لا تتيسر له في مثل هذا المكان، مثل الصيد لو تيسر له فإنه يتركه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه. كذلك صبر على مفارقة الأهل والأحباب والنصب والمتاعب البدنية في الحل والترحال من بلد إلى بلد، وقد رأينا في هذا اليوم قرابة 5 أشخاص قدموا من كازاخستان، لكم أن تتصوروا أنهم 4 أيام بلياليها يتعاقبون القيادة، إذا توقف أو تعب هذا جاء الآخر ليقود مكانه، 4 أيام
من بلدهم
مروا بقرابة 7 دول حتى وصلوا إلى هذه البلاد المباركة يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا أن إخواننا المسلمين يستشعرون أيضا أن بعض الناس يا أخوان الكرام، يعني هؤلاء جاءوا وتعبوا وصبروا وصابروا، وهناك من أبناء هذه البلاد من لم يؤدي أيضا فريضة الله سبحانه وتعالى. هذه بالمناسبة يعني نتعرض لها، وإن كانت يعني ليست من المقاصد الضرورية، لكن أيضا يستشعر الإنسان أنه فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، كيف يملك الزاد والراحلة ويأمن الطريق وهو لا يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى. وأصبحنا نسمع من يصل إلى 30 و40 وهو لم يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى. فإذا في هذا من المشاق التي تصيب الإنسان الشيء الكثير، وهذا النصب من الجهاد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما قال لعائشة رضي الله عنها حين قال لها أجرك على قدر نصبك. وكذلك لما سألت النساء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الحسن عند ابن ماجه وغيره أن الحج هو جهاد كل ضعيف. ولذلك الإنسان أيضا يصبر، ومثل ما تفضل الشيخ عصام في هذه الحقيبة يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث صهيب ما يصيب المؤمن من تعب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والحقيقة أن الصبر مرتبة عظيمة تتجلى في مثل هذا الشهر المبارك، وفي مثل هذه العبادة المباركة، وفي مثل هذه الأوقات المباركة، وفي مثل هذه البلاد المباركة. لأن الإنسان يترك الرفه ويترك ما كان معتادا عليه من النعم ومن الخيرات، ثم يأتي ويصيبه ما يصيبه من شظف العيش ومن شدته، فالصبر أجره عظيم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أيضا ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موطن. لماذا؟ لأهمية الصبر وقيمة الصبر.
جزاكم الله خير. أنا أيضا أرجو أن يتجلى صبركما، وأنا معكم أيضا في هذه الليلة على هذه الأجواء الباردة
الحمد لله،
لكي نكون من الحاملين لهذه الحقيبة.
لأول ليلة استشعر الصبر يعني جيد
الحقيقة يعني هذا مظهر من مظاهر التربية على الصبر
العملية.
سنكمل بإذن الله تعالى معكم صاحب الفضيلة، ولكن معي اتصال من هنا قريبا من ميناء، من مكة تحديدا، من الأخ عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا لو سمحت يا شيخ أنا ناوي حج.
طيب.
وش اسمه مانعين الافتراش في منى.
طيب.
وأنا ما عندي استطاع إني في المخيمات.
طيب أنا بودي جزاك الله خير على اتصالك عموما يا أخ عبد الرحمن، وبدي أن يعني تفهم مني وكل أيضا الراغبين في الاتصال بأن هذه الحلقة إنما هي حديث عام وتوجيهات عن مقاصد الحج، وبالإمكان أيضا في برامجنا الأخرى التي خصصناها للإفتاء فقط ولمثل هذه المسائل التي طرحتها أن يمكنك من خلالها بإذن الله تعالى أن تطرح مثل هذا التساؤل، وأعاننا الله وإياك على أداء الفريضة بالشكل الذي يرضي ربنا جل وعلا. شيخ عصام،
أيضا ترى وزارة الشؤون الإسلامية وضعت هاتف مجاني.
أي نعم.
فيه عدة خطوط يعني كثيرة من أراد الاتصال بليل أو نهار، هذا أيضا متيسر.
وضعت 50 خط.
50 خط.
50 خط مجاني.
مجاني.
حتى الاتصال من الجوال مجاني أيضا كذلك. يعني هو يتصل من جواله ولا يخرج له شيء في الفاتورة، مجاني.
جميل. 50 خط. إذن سننوه بإذن الله تعالى عن هذا الهاتف المجاني الذي يذكره صاحبي الفضيلة، لكن بعد أن نتوقف وياكم في فاصل يسير ثم نعود بإذن الله تعالى.
يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جافني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جاد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني فبرحمة يا رب فك قيادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني فبرحمة يا رب فك قيادي.
حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة ليلة من ليالي الحج في ليلة التروية، على الهواء مباشرة من على صعيد منى ومن فوق جسر الجمرات ننقل لكم حلقة من حلقات هذا البرنامج التي بدأناها وإياكم قبل قرابة الساعة. نتحدث مع شيخين فاضلين عن أبرز مظاهر أو مقاصد هذه الشعيرة العظيمة، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. شيخ عصام، طبعا أذكر فقط بالهاتف المجاني الأستاذ المخرج الكريم ماجد صلاحات يظهر لنا الهاتف المجاني للفتاوى، يهم كثيرا حقيقة المريدين للحج، وهو الآن معكم على الهواء مباشرة. شيخ عصام، في الحديث عن المقاصد لابد أن هنالك مقاصد أساس وتعتبر أولوية، بودنا لو حاولنا أن نأتي على أهمها وأولاها.
يعني هو المقصد الأعظم ولا شك في هذا أبدا هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى في هذه المناسك العظيمة. ولذا في الآية السابقة في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال الله عز وجل في بيان العلة أوائل العلل التي تذكر في هذا المقام، قال الله سبحانه وتعالى ألا تشرك بشيء. فنبه على أن المسألة هنا الذي يأتي إلى هذا البيت العظيم لا بد أن يدرك تماما أن المقصود الأعظم من هذا المجيء هو تعظيم الله عز وجل، التعظيم الذي يحقق التوحيد الخالص في قلب هذا المسلم. يأتي حاج إلى هنا، فلما يأتي إلى هذا المكان العظيم، هذا المكان العظيم، هذا البيت المعظم، هذه الشعائر العظيمة جدا هي أوائل الشعائر التي تنبه قلب العبد المسلم على أنه لا بد أن يكون موحدا خالصا في توحيده لله سبحانه وتعالى. لكن أنا شوف، أنا أعرف أن كثير من الحجاج وكذلك سواء كان من الرجال أو النساء أنهم يعرفون أن المقصود الأعظم من الحج هو التوحيد. المشكلة هنا يسأل يقول كيف أحقق التوحيد في هذا الحج، كيف يحقق التوحيد في هذا الحج؟ أولا هنا كيف يحقق التوحيد في قلبه في حجه لبيت الله العظيم؟ ليعلم أولا أن قضية التوحيد هي في القلب، التوحيد هو في القلب، أصله يكون في القلب. إذا بدأ يريد أن يعالج المسألة هنا فلابد أن يبدأ في هذا القلب. إذا بدأ في قلبه فيبدأ في تحقيق التوحيد في ربوبية الله عز وجل، ثم في ألوهيته، ثم في بقية أنواع التوحيد الأخرى التابعة لذلك. كيف يكون هذا؟ الحاج لما يأتي هنا الآن، لما تجرد في لباسه وأعلن تلبيته وأقبل على هذه المشاعر العظيمة، من المعلوم أن الدعاء يتبع الحاج في كل مرحلة من مراحله، في كل مرحلة وهو يدعو الله عز وجل. من أعظم ما يحقق التوحيد في القلب هو الدعاء، هو الدعاء لأنها عبادة عظيمة. ولكن كيف يحقق التوحيد من خلال الدعاء؟ هذه المسألة وهذا السر الكبير الذي أريده من الحج هنا، أنه لما يرفع يديه ويقول يا رب يا رحمن يا كريم يا منان ويدعو ربه بهذه الأسماء العظيمة، فعندئذ أول ما يفعل هو أن يستشعر في قلبه مع كلامه في لسانه، يستشعر أنه الآن يدعو بالفعل. يعني أريد القلب يتحرك مع هذا اللسان، فيرتفع اللسان ويرتفع القلب، كلاهما ينطقان يعني صدقا وخالصا وتوحيدا كاملا إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره في توحيدهم وفي دعائهم لله سبحانه. مثل ما حرك الحاج قلبه هذا، حركه وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى مباشرة، ما الذي سيجري؟ يزداد التوحيد مباشرة. لما مثلا في مظهر آخر يطوف بالبيت العظيم هذا بين الصفا والمروة، أيضا كذلك يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، كيف يتحرك الآن؟ لما يطوف هو يعلم الآن أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهدم الأصنام وتكسير هذه الأوثان التي كانت في هذا البيت في داخلها، وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأول ما يستشعر هنا أن هذه الكعبة إنما بنيت من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، بل وتوحيد قبلة المسلمين من أولهم إلى آخرهم. لما يطوف بين الصفا والمروة، من الذي طاف أولا؟ طاف إبراهيم الخليل، طاف موسى الكليم، طاف عيسى كلمة الله وروحه، طاف يونس كما في الصحيح في مسلم، طاف الأنبياء جميعا. طافوا لماذا؟ طافوا وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، كل الأنبياء وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حينما يستشعر وهو يطوف البيت، حينما يتحرك بين الصفا والمروة، يستشعر أن هذا توحيد خالص في قلبه، يعني بينه وبين ربه، حينما لا ينظر إلى الناس في أعمالهم. يعني مشكلة وللأسف الشديد أن بعض الناس عندما يريد مثلا أن يقرأ القرآن أو أن يصلي أو 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 كذا أشياء كثيرة، أول ما ينظر إلى المخلوقين الذين حوله. إذا كان عند الناس تجد أنه يحاول أن يظهر البكاء، يحاول يظهر الخشوع، إذا فعل طاعة يرجع فيخبر الناس فعلت كذا طفت. بعض الحجاج ما يسكت، راح للمسجد الحرام يطفت والله ثلاثة سبعة مثلا الأشواط ثلاث مرات، صليت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. أخي لا تسمع بعملك، التسميع بالعمل هذا يرجع إلى التوحيد بالنقص، ينقص في توحيده الذي في قلبه. فأول مظاهر التوحيد هو أن يحرك القلب هذا ليعلم أن كل عبادة من عبادات هذه المشاعر العظيمة أن يكون موحدا لله عز وجل. ولذا أعظم التوحيد الذي يكون عند هذا البيت، أعظم التوحيد الذي يكون عند هذا الحجر الأسود، أعظم التوحيد الذي يكون عند هذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني وهذا الحجر الأسود وهذه الكعبة العظيمة، هذه كلها إنما شرعت وجاء يعني مشروعية الطواف حولها والطواف بالصفا والمروة، وهذه ما جاءت إلا من أجل أعظم ذكر وهو إقامة توحيد الله عز وجل. وأنا أقول وأكرر أن هذا يحتاج إلى واقع عملي من الحاج، لا نستطيع أنا ولا الشيخ عبد العزيز، أنا لا أستطيع ولا الشيخ عبد العزيز ولا أنت شيخ عبد الرحمن ولا المشايخ ولا العلماء، كلهم لا يستطيعون أبدا أن يفتحوا قلوب الناس ويدخل التوحيد في داخل القلب، ما نستطيع هذا. التوحيد ما هو أكل ولا شرب ولا دواء يعطى في إبرة، ولكن التوحيد شيء ممكن أن أنت تقصد الله عز وجل وتدعوه وتكرر وتلح إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيد التوحيد في قلبك. بالأمس اليوم الفجر كنا في درس في تفسير سورة الإخلاص، والله أيها الحبيب وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، يعني أنا أعجب والله، حجاج جاءوا من أطراف الأرض لما سمعوا تفسير سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم. من استشعر هذا، استشعر أن الله أحد لا شريك معه في كل شيء، استشعر أن الله الصمد يلجأ إليه حين مرضه، حين فقره، حين خوفه، حين شدته، إذا استشعر هذا وهو في الطائرة، وهو في السفينة، وهو على الجبل، وهو في الوادي، وهو في كل مكان، إذا استشعره وهو في هذه المشاعر العظيمة، هذا الذي حقق التوحيد. ومن لم يستشعر هذا وللأسف الشديد هذا يحتاج إلى دورة ثانية وثالثة ورابعة حتى بالفعل يكون محققا لتوحيد الله عز وجل الذي جاء في هذه السورة العظيمة في سورة الحج، وجاء في سورة البقرة مظاهرها كثيرة جدا. ولذا في آخر سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، في سورة الحج يا أيها الناس شوف النداء، ضرب مثل ثم قال فاستمعوا له، ماذا تريد يا ربنا منا؟ ما المثل الذي نستمعه منك يا ربنا؟ قال ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل هؤلاء الذين يدعون من دون الله سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو غير هؤلاء كلهم لن يخلقوا ذبابا. طيب واحد منهم لن يخلق، دمع ثاني مع ثالث، قال ولو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإذا كان هذا حال المخلوقين تذكر ذلك جيدا واستصبح في قلبك. وهذه القضية المهمة أن يكون القلب مفتوح للتوحيد دائما دائما في ليلك ونهارك، في كل حركة، في كل سكنة، في كل أمر، تذكر أنك بحاجة ماسة أن تصحب التوحيد كما تصحب الهواء الذي تتنفسه، مو كالماء لا ولا كالطعام. التوحيد ما يصلح إلا كالهواء، لأنه إذا فقدت التوحيد هلكت الروح مباشرة. هو كالماء ما تصبر عنه، كالهواء لا تصبر عنه فترة دون فترة، وإنما تحتاجه في كل لحظة، بل في كل ثانية، بل فيما هو أقل من الثانية.
جزاكم الله خير. في هذا التحقيق للعبودية يا شيخ، إن كان لكم تعقيب أو أنتقل أقفز إلى ما بعد الحج.
لا أنا أقول أيضا من المقاصد المهمة، لأن هي. الوقت أرى أنه يعني بدأ يداهم، لكن من المقاصد المهمة ما ذكره الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، فإن الحجاج يشهدون المنافع الدنيوية والأخروية، فيجتمع أهل الإسلام من أقطار شتى ومن أماكن متباعدة، يبث بعضهم الشكوى لبعض، وينظرون في أحوال بعضهم البعض ويواسي الغني الفقير ويعين كل منهم الآخر، وكذلك التعارف، لأن هذا اجتماع سنوي عظيم يجتمع فيه أهل الإسلام من أقطار متفاوتة، ففي هذا التعارف العظيم، كونك تعرف أن لك إخوانا في البلد الفلاني وإخوانا في البلد الفلاني تتواصل أنت وإياهم، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تيسرت فيها سبل التواصل من الأنترنت والاتصالات وأنا أذكر أنه يعني لا تزال تربطنا علاقة قوية بإخوان لنا من قرابة ربع قرن، يعني أنا يمكن عاد يقولون الناس كبيرة وكذا، لكن من قرابة 25 سنة ونحن لا نزال والله على تواصل ومحبة وألفة ولله الحمد. إن أتوا إلى هذه البلاد مروا علينا، وإن ذهبنا مررنا بهم، فهذا يعني بمجرد 3 أيام تكون تلك العلاقة امتداد إلى ربع قرن، وقد تمتد أطول وأكثر وأقل. فإذا هذا من المنافع العظيمة. أيضا النظر في أحوال المسلمين، كم من المساجد بنيت، كم من المؤسسات الخيرية قامت بسبب هذا الاجتماع وتلاقح الأفكار، أيضا ما يكون من دراسات يقوم بها أهل الإسلام بعضهم مع بعض في هذه الاجتماعات والمؤتمرات التي تقام في مثل هذه الأيام ونلحظها ونشهدها ولله الحمد والمنة. أيضا مسألة المنافع الدنيوية، الله جل وعلا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني أن تحج وأن تتجر، وفي هذا بالمناسبة مخالفة للمشركين فإنهم كانوا ينهون عن مثل ذلك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن يأتي الإنسان، ونرى ولله الحمد يعني في هذه البلاد ما يحصل من أخذ البضائع وغيرها، أيضا ما يجلب إليها من البضائع والانتفاع، وهذا من النفع الدنيوي. كذلك من المقاصد العظيمة، ولعلي لا أطيل في هذا الباب، مسألة توحيد الاتباع من المسائل المهمة يا إخواننا الكرام، مسألة توحيد الاتباع، أن الإنسان يوحد ربه جل وعلا باتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة من المسائل المهمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في حجه، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم في جانب الوضوء، قال من توضأ نحو وضوء هذا، في جانب الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا مسألة توحيد الاتباع، ولذلك الصحابة تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كذلك لما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رأى معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان، أركان الكعبة، قال له عبد الله بن عباس لا تمسح إلا الركنين يا معاوية، فقال له معاوية يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت ما يهجر، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح إلا الركنين، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا قال معاوية؟ قال صدقت يا ابن عباس، استجابة، ومجرد يعني ما علم أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بادر إليه وترك ما سواه. فإذا العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نقطة أخيرة أن حببتم يعني أتكلم عنها في مسألة أيضا من مقاصد الحج إلى بيت الله الحرام، استحضار الأمن، الأمن البدني.
تأذن لي يا شيخ؟
نعم
تأذن لي، نعود إليها أنا. نعم. في بالي أن أطرحها وجه السؤال إليك. نعم. عن الأمن. لكن شيخ عصام، الحاج عندما يرتدي ثياب الإحرام وينطلق إلى مكة ومنها إلى بقية المشاعر، يصدح ويعلي صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي أيام العشر وفي أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وغيرها من عبارات ذكر الله جل وعلا، ألا نستطيع أن نقول أن أحد مقاصد هذه الشعيرة العظيمة أن ينطلق الإنسان ويطلق لسانه كذلك في ذكر الله سبحانه وتعالى؟
يعني هذا الأمر الذي تذكره بارك الله فيك مسألة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في القرآن ليشهدوا منافع لهم، طيب هذه العلة الأولى، ليشهدوا منافع لهم في سورة الحج، ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذه العلة الثانية ليشهدوا منافع لهم التي تكلم عنها الشيخ، ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات هي هذه التي نعيشها الآن، هذه الأيام هي المعلومات على قول كثير من أهل العلم، وهناك من خصها بأيام التشريق، ولكن هذا وذاك كلاهما قولان مشهوران عند أهل العلم والتحقيق. المقصود ليذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ماذا؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه الأنعام التي أنعم الله عز وجل على عباده وجعلها طعاما حلالا لهؤلاء الناس يأكلون منها ويتزودون منها في دنياهم، يذكرون الله شكرا له سبحانه وتعالى هذه المواقف. وفي الحديث السابق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف البيت الآخر، قال في آخره لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم تعلم سبحان الله أن الله عز وجل لما شرع الحج جعل مسألة الذكر في كل مرحلة من مراحل الحج، فأول ما يحرم ثم يبدأ في المواقيت يقول لبيك اللهم لبيك، هذه تستمر هذه التلبية. متى تنقطع التلبية؟ تنقطع عندما يصل إلى الحجر الأسود، إلى أن يحاذي الحجر الأسود ليبدأ بالطواف، طواف العمرة وطواف القدوم. فإذا بدأ انتقل من ذكر إلى ذكر آخر، بدأ الذكر الآن الذي حول الكعبة، انتهى من الذكر الذي حول الكعبة، فينتقل الآن إلى ذكر آخر وهو الصلاة خلف المقام، ثم يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة وهي ذكر، ثم يبدأ أيضا كذلك لما يصعد على الصفا يرفع يديه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا أيضا ذكر. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا ذكر. ينتقل إلى المروة ذكر، وهكذا من ذكر إلى ذكر. ثم بعد ذلك إذا انتهى من أعمال العمرة أو أعمال الحج فيبدأ في قضية الذكر الذي الآن المعتاد عند الناس جميعا سواء كان حجا أو غير حج، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل حال. هذه الأمور ما الذي تورث العبد نفسه؟ تورث أن هذا اللسان يبدأ ينطلق في مسألة الذكر، وأعيد وأكرر وأثني مرة وألفا على مسألة أن الذكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد كذلك أن ينطق القلب بالذكر، فالذكر الذي في القلب أعظم من الذكر الذي في اللسان. إذا توافق ذكر القلب مع ذكر اللسان عندئذ الله أكبر، ما أجمل الذكر.
من الذكر أيضا ما يفعله الحاج عندما يأتي من مكة قاصدا منى في يوم التروية وفي ليلة التروية، وكما تشاهد معي الآن فضيلة الشيخ هؤلاء هم الحجاج ترصدهم كاميرا قناة المجد، يأتون وزرافات ووحدانا إلى منى لكي يقضوا ليلة التروية ويوم التروية غدا بإذن الله تعالى، يذكرون الله غدا في هذا المشعر.
ولا شك لا شك أن هذا من أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن العظيمة. الله أكبر، يعني لما يصدح المسلمون كان عمر في خيمته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيلبي من معه في الخيمة الله أكبر الله أكبر، يستجيبون لهذا التكبير، ثم من خارج الخيمة حتى يصل التكبير إلى الأسواق فيلبي الناس حتى في الأسواق وفي الخيام وفي كل مكان يلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أجمل هذا لو كان في هذه المشاعر العظيمة. نتمنى والله حقيقة أن يكون التكبير يصدح في هذه المشاعر العظيمة، الله أكبر الله أكبر، كما كان يصدح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الصحابة الكرام، الله أكبر الله أكبر في كل فج في كل مكان في كل طريق في كل خيمة في كل بيت في كل جسر وتحت كل جسر وفي كل مكان الناس يسيرون ويذهبون ويجيئون وهم يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا لا شك أنه من أعظم مقاصد الحج على الإطلاق، إقامة ذكر الله عز وجل. ولذا أيها الإخوة يعني المباركون، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم كذلك من استشعر هذه المقاصد العظيمة، مقصد بالذات إقامة ذكر الله عز وجل باللسان وفي القلب، سبحان الله والله يرجع من هذا الحج بالفعل يرجع ويشعر أنه تغير تماما. قبل أيام كنت أحكي لبعض الإخوة عن الحج وتغييره للناس، فأقول لهم شوف تعرف لو كان عندك سيارة قديمة موديلها 75 والماكينة فيها كل يوم خبطة وكل يوم تصلحها وكل يوم تذهب بها إلى الورشة وكل يوم أنت وإياها على حال، فتأتي بهذه الماكينة مليت منها وطفشت من حالها، يعني ماكينة انتهت، فتزيل هذه الماكينة تأخذها وترميها وتشتري ماكينة جديدة موديل أنا قلت لهم 2010 هي ما ظهرت، لكن القلب هكذا سيتقدم على عمر الإنسان، سيأتي بأحسن وأفضل ماكينة ويضعها في هذه السيارة. الفرق بين قيادته لهذه السيارة في الماكينة الأولى وبين قيادته لهذه السيارة في الماكينة الجديدة هذه هو الفرق بين القلب هذا حين يأتي إلى الحج فيقيم ذكر الله عز وجل كما يريده الله سبحانه وتعالى من عندما يقول الله أكبر، القلب هذا يكبر الرب سبحانه وتعالى واللسان يكبر الرب سبحانه وتعالى، هذا هو الفرق تماما. هذه الماكينة الجديدة هي القلب، إذا استشعر هذا المقصد العظيم تماما يرجع إلى الحج وقد بالفعل شعر بأنه إنسان آخر، يعني يمكن يبقى له من
من يعني جسمه الاسم والبدي كما يقال الهيئة، أما القلب فبإذن الله عز وجل أنه يكون أصلح وأحسن وأجمل وأنقى وأطهر آلاف المرة.
ذكرتم عفوا شيخ عبد العزيز قبل قليل إظهار الأمن في هذه الشعيرة.
نعم، إظهار الأمن، الأمن بشتى أنواعه، فإن هذا البلد أولا هو بلد الأمن، والله سبحانه وتعالى جعله آمنا كما قال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ولذلك كان المشركون، كان الرجل يلقى قاتل أبا في الحرم فلا يعترض له. ولذلك نرى يعني الآن الصيد من حمام وغيره يعني قريب من متناول الأيدي، ولكنه آمن بأمن الله سبحانه وتعالى الذي أمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الصلاة والسلام فاتحا معززا منصورا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الخلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن ترخص برخصة نبيه عليه الصلاة والسلام فقولوا إنما أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبله. قال عليه الصلاة والسلام ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها حتى التنفير وإخافة الصيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يستشعر الإنسان مثل هذا الأمر، ولذلك قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأذكر في هذا المقام ما حدثنا به أحد مشايخنا أن رجلا أو أنه في قرابة سنة 1300 وقرابة 56 جاءت صاعقة فأصابت قرابة الأربعة إبل، فاجتمع الناس واستغربوا يعني هذا الأمر، فوجد أن صاحب هذه الإبل كان يحمل قربا قد ملأها بالسم لوضعها للحجيج، فإذ بالله سبحانه وتعالى يدافع عن بيته وعن قاصد بيته، والله جل وعلا يدافع عن أوليائه وعن أحبابه. فإذا مكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها وأن من أرادها بأمر فظيع من المعاصي الكبار عامدا قاصدا ليس بمتأول فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه من العذاب الأليم. كذلك يستشعر المؤمن أيضا إذا استشعر حرمة الكعبة وحرمة بيت الله سبحانه وتعالى يستشعر أن نفس المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى الكعبة قال ما أعظم حرمتك وإن دم المسلم أعظم حرمة منك. فيبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى مما لا يحل من استباحة الدماء والتطاول في دماء المسلمين. وكذلك يستشعر أيضا الإنسان المسلم يستشعر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لما خطب قال أي يوم هذا أي بلد هذا أي إلى آخر ما قال، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا في هذا بيان يعني تعظيم الحرمات وتعظيم دماء المسلمين وأعراض المسلمين وحقوق المسلمين، أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى فيها ويراقب ربه جل وعلا فيها. من المقاصد الحقيقة وهي من الأهمية بمكان أيضا أن الإنسان يبتعد عن الجدل ويربي نفسه على هذا الأمر الذي لا يحل، أو مثلا كثرة الأخذ والرد، يعني قد يحصل في كثير من المخيمات أن يحصل شيء من الاختلاف، لكن ما ينبغي أن يتجاوز الحد الأدبي والمشروع في هذا الباب. ولذلك نرى أن الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة بمنى، صلى ركعتين، صلى الصديق ركعتين، صلى كذلك الفاروق ركعتين، عثمان صدرا من خلافة صلى ركعتين ثم أتم أربعة، فقال له ابن مسعود في ذلك فأصر عثمان فصلى معه عبد الله بن مسعود أربعة، فلما قيل له في ذلك قال الخلاف شر وأراد بذلك ترك الجدار رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا أيضا تربية لشباب الإسلام ولأهل الإسلام على نبذ الخلاف وعلى الاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما فهم سلفنا الصالح رحمهم الله.
قد ألمحتم في بداية الحديث إلى أن أمام الحاج لاءات ثلاث لا بد أن يقف عندها، نعم، هي الرفث والفسوق والجدال الذي تحدث عن فضيلة الشيخ. الفسوق هنا فضيلة الشيخ عصام عندما يتوقف الحاج عن كل ما يمكن أن يكون فسوقا في حجه، ألا يعد هذا أيضا تربية وتعليما وتثقيفا وتغييرا لهذا الحاج من أن يكون صاحب فسوق في أخلاقه إلى صاحب مكارم أخلاق.
ولا شك ولا شك أن هذا من المقاصد العظيمة، قضية تربية النفس على ترك الفسوق. الفسوق هو العصيان، ويطلق على العصيان الكبير الشديد نوعا ما، ويشمل أيضا كذلك ما كان مستقبحا مستنكرا عند هذه المشاعر العظيمة. فليس الفسوق الذي هنا يوقعه العبد ليس كالفسوق الذي يوقعه في بيته وفي أي مدينة من مدن الإسلام أو في أي طرف من أطراف العالم. الفسوق هنا أمره خطير كبير، ولذا جاء عن عدد من السلف أن الصغيرة هنا في هذه المشاعر العظيمة تكون كبيرة، لأن القدرة هنا أخي المبارك. يعني لما يأتي إنسان وهو يدخن يشرب الدخان، السجارة هذه يشربها في بيته، ثم يأتي إلى حرم الله عز وجل فيخرج بين يسعى الشوط الأول الثاني فيشعر أنه بحاجة إلى شيء من التدخين، فيخرج إلى عند قريب من جدار الحرم فيدخن. لا إله إلا الله. إذا كان هذا الفعل حرام وهو في بيته، ثم يأتي يفعل هذا الفعل وهو لا شك أنه مستقبح عند كل عاقل، لكنه يفعله وهو في حال إحرامه وهو عند البيت العظيم، هذا فالحرمة أشد والفسوق هنا أكبر. هذا أبدا لم يستطع أن يربي نفسه على قضية ترك الفسوق، ولو أنه حين جاء هنا بدأ في معالجة النفس، مجاهدة هذه الشهوات النفسانية هذه، لو أنه جاهدها وحاول أن يغالب نفسه بإذن الله سيستطيع أن يكون حجه بدون فسوق. ولذا المشكلة أن كثير من الناس يأتي هنا وهو يعلم أنه يعني طبعا بيعرف أن دام جاء حاج لا يريد أن يكون فاسقا عاصيا لله عز وجل، ويعرف أن الله عز وجل قال له أبدا يعني لا رفث ولا فسوق، يعرف هذا جيدا، لكن كيف يجاهد نفسه حتى يترك الفسق ولا يكون من فسق عند بيت الله العظيم؟ هذه القضية الكبيرة. هنا لابد من الجهاد، عندما يعني نفسك تنازعك في معصية من المعاصي، معصية مثلا أن لسانه تعود أن يحلف بغير الله عز وجل، تعود هناك، لكن أتيت هنا هذه يعني هذا بلد التوحيد، هذه لابد هذه الأماكن ألا يكون إلا فيها التوحيد الخالص. عندئذ تتربى هنا ألا تقول والله وحياتي، ألا تقول والكعبة، ألا تقول كذا وكذا، فما تحلف إلا بالله عز وجل. إنسان لا تعود أن يطلق عينيه في النظر في المحرمات في التلفاز، ثم إذا جاء هنا يعني يأتي إلى أمه جاءت إلى بيت الله العظيم هذا وأحرمت بهذا الإحرام العظيم وجاءت قاصدة ربها في هذا البيت العظيم، ثم يطلق هو نظره هو إلى هذه المرأة الأمة التي جاءت حاجة لبيت الله العظيم. لا إله إلا الله. أخي لو أن رجل أدخله ملك من ملوك الأرض إلى قصره، أدخله إلى قصره يعني تشريفا له وتكريما، ثم جاء هذا الرجل هذا الشاب فأخذ ينظر إلى حرمات هذا الملك في قصره، ينظر إلى أهله إلى بناته إلى النساء اللاتي في القصر، ينظر إلى هذه ويتمعن في هذه وكذا وكذا، ماذا سيفعل به هذا الملك وقد أدخله إكراما له في بيته؟ ما الذي سيفعل به إذا كان هذا حال ملك من ملوك الدنيا؟ فكيف بحال ملك السماوات والأرض؟ إذا جاء رجل إلى هنا لابد أن ينتبه أن هذه الجوارح كلها لابد أن يقيدها تقييدا كبيرا جدا عن الفسوق، لا يسمع غيبة نميمة كلام فارغ وأشياء من هذا القبيل، لا أبدا، يكفيه أن يسمع طيبا.
والمرأة كذلك،
والمرأة أكثر وأكثر أيضا، لأنها أيضا كثير من النساء يعني كنا في حج سابق وكان بجانبنا يعني نحن في خيمة في منى، وبجانبنا خيمة يظهر أننا يعني قدر علينا أن تكون هذه مكان لنساء، يعني الحملة قسمت إلى قسمين وهذا مكان النساء، يعني والله أحبتي ما استطيع من الله عز وجل هذا، لكن والله أحبتي يعني في يوم العيد ويوم الحادي عشر وكذلك اليوم الثاني عشر يعني حديث لا ينقطع، تسمع في الدقيقة الواحدة أكثر من 70 صوت متداخلة، هذه تتكلم بكذا وهذه تصرخ بكذا، حديث يتداخل بشكل كبير جدا، تقول متى يذكرنا الله عز وجل؟ متى يكففنا عن مثل هذا الحديث؟ متى يقبلنا على قراءة القرآن؟ متى يقبلنا على الدعاء والابتهال؟ متى ومتى ومتى؟ أعمال الحج وأيامه قصيرة والأعمال فيه كثيرة، فلما تنشغل المرأة بمثل هذا؟ ولذا لابد أن يستحضر الحاج والحاجة لا فسوق، بمعنى أن الإنسان يجاهد نفسه جهاد شديد جدا، خلاص لا فسوق معناها العين ما تفسق، السمع ما يفسق، اللسان هذا ليش يفسق؟ ليش يتكلم؟ يعني عجيب والله، قبل أيام قليلة كنا أول ما جئنا إلى هنا حاج يتكلم مع آخر والله بكلام شديد فيه سب وشتم ولعن، لا إله إلا الله. يا أخي المبارك ليس هذا مكان هذا الكلام وليس هذا الزمن هذا الكلام، كل ذلك من الفسوق الذي نهاك الله عز وجل عنه في كل جارحة من جوارحك. ولذا هنا لابد أن نقول المجاهدة المجاهدة، لن تستطيع أن تجعل حجك بدون فسوق إلا بشيء واحد.
وثمن هذه المجاهدة كما نص المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يعودك يومي ولدته أمه. في دقيقتين اثنتين أذنتم شيخ عبد العزيز نختم بهم الحلقة الحديث عن هذا المقصد العظيم، وهو أن يغفر لهذا القاصد لبيت الله ذنبه.
نعم، نقول من المقاصد أيضا أن الإنسان يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى طلبا لمغفرة الذنوب، ولذلك جاء في الصحيحين وينبغي لكل حاج أن يستشعر مثل هذا الحديث. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا استحضار مضاعفة الأجور والثواب من الله سبحانه وتعالى بالصلاة في مثل هذه المواطن المباركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة في هذا المكان المبارك وفي مكة بأكملها أن الصلاة فيها أفضل من 100,000 صلاة فيما سواها. وفي هذا أيضا بيان، بعض الحجاج يقول أن المراد الحرم فقط، والذي عليه الفتوى أنه عموم مكة، لقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا قول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من دار أم هانة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك أيضا بيان أيضا شدة الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن مغفرة الله جل وعلا ما يباهي بأهل عرفة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكذلك أيضا: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وهذا تعظيم لحالهم وشأنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. شيخ عصام تشير بأن لك يعني أقل من نصف دقيقة.
أقل من نصف دقيقة. نعم، أنا أقول لكل حاج وحاجة، أنا أعلم أنهم يريدون أن يكون الحج مبرورا، أعلم هذا يقينا، ولذا أوصيهم بقول القائل: يعني لابد من المجاهدة. أقعدت مكتوف اليدين وقلت: حاربني الزمن، لو كنت تبغي خيره لبذلت من دمك الثمن، ابذل وجاهد وأبشر بالكرم من الكريم الرحمن سبحانه وتعالى، ولا تقعد وتقول: والله ما استطعت. لا تفعل هذا.
جزاكم الله خير. عموما أشكركم على استطاعتكم على البقاء معنا على مدى ما يزيد على الساعة في هذا الجو الذي بدأ يشتد برودة حقيقة في صعيد ميناء الطاهر، في هذه الأجواء التي أو نحن على هذا الصعيد نشاهد، وشاهدتم في ثنايا هذه الحلقة إقبال حجاج بيت الله الحرام إلى ميناء من أجل أن يقفوا بإذن الله تعالى يوم غد، أو يقضوا يوم غد وهو يوم التروية، يقضوه هنا في ميناء قبل أن يتوجهوا إلى عرفة ولكي يؤدوا بقية مشاعر وشعائر هذا الحج وهذا الركن العظيم. نحن بإذن الله تعالى سنكون معكم غدا ومع حجاج بيت الله الحرام في تغطية مباشرة مستمرة لأعمال حج هذا العام، ونسعد بأن تكونوا معنا وأن تقضوا أوقاتكم أيضا متابعين لكل برامجنا التي تأتيكم مباشرة من هذه المشاعر. أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.